هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل
في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل
هذا الكون يسبح رب قد أبدع في الخلق وجمل
في حب الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحبتي، محكمة السماء، الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل له محكمة فوق كل المحاكم، وله قضاء فوق كل القضاء، والله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى المتحكم في كل شيء بكلامه، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى، إنه الله الذي كل شيء تحت قهره وسلطانه، وكل الخلق يتنعمون في آلائه وإحسانه. إنه الله من قبله فهو المقبول، ومن رده فهو المخذول، من استعان به أعانه، ومن استعان بغيره أهانه. إنه الله إذا ذكر ذكر، وإذا أطيع شكر، وإذا نسي عاقب ونسي فاحذر. إنه الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. الحقيقة في هذه الحلقة محكمة السماء، في الدنيا في محاكم قد تحدث وفي أحداث قد تجري، ولكن كل شيء يجري بمقدار البشر قد يكون لله عز وجل قدر غيره، وكل محكمة تجري من بشر على بشر فالله سبحانه وتعالى فوق كل المحاكم، وحكمه فوق كل الأحكام. الحقيقة قد يعدل بنو البشر فيما بينهم وبين بعضهم البعض، وقد يظلمون، ولكن الذي يعدل ولا يظلم، والذي يحكم ولا يحكم، إنه هو الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. الله لا يظلم شيئا ولا يظلم أحدا، وهذه من عدالة محاكم السماء، ليس فيها ظلم. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. مين ده اللي يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ العدل ليس فقط بين العباد فيما يأخذون ويعطون، يعني ممكن تلاقي ناس واحد يظلم في الأخذ والعطاء، واحد يظلم في الحقوق والواجبات، واحد يظلم في ما له وما عليه. فالله سبحانه وتعالى يعدل بين الخلق فيما يستحقون، لكن احنا كلامنا الليله دي هيكون في مسألة أدق بشوية، وهي إذا ظلم ظالم هل يفلت من عدالة الله عز وجل؟ وأقصد بالعدالة هنا أن الله يتتبعه، وأن الله سبحانه وتعالى يفضحه بفعلته ويظهر جريمته. بيقولوا علماء الجريمة، بيقولوا إن أكثر شيء بيدل على المجرم وأكثر شيء بيدل على الظالم أو الذي تعدى على المظلوم هو مسرح الجريمة وجسم المظلوم أو جسم الضحية. بيقولوا إن دي أكتر حاجة فيها معلومات بتتحدث عن الظالم وما فعل وبأي آلة فعل وكيفية الفعل، وتظل خلفه لعنة الظلم الذي ظلمه، ولعنة الدم الذي أساله، ولعنة الروح التي أزهقها بغير حق تتبعه وتطارده حتى تصل إليه في عقر بيته وتأتي به. الحقيقة تجد عجب، مين ترى اللي بعد ما الجريمة دي حصلت واختفت آثارها وضاعت معالمها، مين اللي بيبينها؟ مين اللي بيتتبعها؟ مين اللي بيمشي ويسير وراء هذا الظالم الذي أخفى كل آثار الجريمة مين اللي بيتتبعها ومين اللي بيمشي وراها ومين اللي بيظهرها؟ ما تقوليش البشر، البشر دول من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وياما البشر أفسدوا وياما ظلموا وياما حاولوا إخفاء معالمها، ولكن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيسبب الأسباب، وهو اللي بيسخر البشر، وهو اللي بي 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 بيؤدي بأسباب خلقها سبحانه وتعالى إلى معرفة الجاني وإنه يأخذ حقه. الموضوع ده فيه أدلة وفيه دلائل وفيه أمثلة كثيرة جدا جدا جدا، لكن بقول لحضراتكم اللي استوقفني عند كلام علماء الجريمة بيقولوا إن أكتر شيء بيدل على الجاني وكيفية فعل الجريمة وطريقتها والآلة اللي أدى بها هذه الجريمة الشنعاء، إنما هو جسم الضحية وآثار جسم الضحية وما خرج من جسم الضحية، سواء كان بقى آثار جروح أو كسور أو دماء، حتى قطرة الدم، وده يمكن نشوفه بعد كده، حتى قطرة الدم خروجها واتجاهها وراحت فين والمسافة اللي خرجت بيها من الجسم إلى الأرض أو الحائط بتحدد بالضبط، حتى لو اتغيرت المعالم بتحدد ما ايه اللي حصل وبتحكي بالضبط الواقعة كما حدثت. حاجة من هذه الوقائع الغريبة جدا ليه يعني اللي معانا، حادثة حدثت لواحد مع أسرته، يمكن ده ظلم موجود أو كان موجود فيما في زمن احنا كنا موجودين فيه ونقدر نعرف مين اللي عمل كده بالأجهزة والتسجيلات وبالآثار والتحقيقات والكلام ده كله في متناول أيدينا، لكن الذي يعلم السر وأخفى والذي سبحانه وتعالى يقدر وقوع الجاني ومعرفته وكشف ستره، عنده أجهزة سبحانه وتعالى، عنده أجهزة أكثر من هذا بكثير، وأقصد بكلمة أجهزة ملائكة حافظين، عنده سبحانه وتعالى صحف بتقيد وتؤيد كل شيء عمله الإنسان، وأقصد بأن الإنسان نفسه عليه أجهزة، إيديه ورجليه وعينيه ودانه ولسانه وجلده، دي كلها أجهزة بترصد كل شيء عمله وكل حاجة لمسها وكل أداة استخدمها في الجريمة، حتى حديث نفسه وأحاديث قلبه وأحاسيس جلده وحتى كلام نفسيته من الداخل متسجل عليه، اللي في القلب ما حدث في القلب من نوايا سيئة وتعمد لإيذاء المظلومين حتى ده متأيد عليه والله سبحانه وتعالى يعلمه. استمع إلى قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى: وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وخد عندك كمان الآية الأخرى، يقول الله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يعني صدرك هيطلع كل اللي كنت مخبيه عن الناس، نظرات عينك، الناس مش عارفة انت بتنظر يا ترى دي نظرة نظرة رجل يعني صادق مريحة، نظرة طيبة، نظرة خبيثة، ولكن الله يعلمها. ربنا قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الحقيقة وإن كان الزمن والتاريخ مملوء بالأحداث التي تؤكد أن الله سبحانه وتعالى يعني خلف الظالم وله بالمرصاد، في أحداث أيضا موجودة في عصرنا تؤكد أن هناك ظلمة وظلمة كثر وأهلكوا وأحرقوا، ولكن يظنون أنهم قد أفلحوا في الإفلات من عقاب الدنيا ولكن خلفهم عقاب السماء لن يتركهم. عشان كده سمينا هذه الحلقة، ولعل لنا بعض الحلقات القادمة بإذن الله تعالى فيها اسمها محكمة السماء. الناس ممكن تفلت من محكمة الأرض، ممكن يرشوا محكمة الأرض، ممكن يغشوا محكمة الأرض، ممكن يتواطؤوا مع محكمة الأرض، ولكن قل لي بالله عليك ماذا يصنعون في محكمة السماء. ومحكمة السماء ليست فقط في الدار الآخرة، يعني في يوم القيامة والجنة والنار والميزان، لا، وكمان في الدنيا. هو قل لي كده بالله عليك اللي حصل لعاد وثمود وفرعون وقوم لوط والنمروذ وقارون، الناس دي كلها حدث لهم فقط في الآخرة ولا كمان في الدنيا؟ لا، كمان في الدنيا. يقول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الحقيقة احنا يعني بنشوف ان الجريمة يسعى صاحبها ليطمسها. اي جريمة اهم شيء عند الجاني انه يخبيها، يخفيها، يخفي معالمها. ليه؟ لانه مش عايز اثار تدل عليه. اكتر هذه الاشياء التي يستخدمها الجاني في طمس جريمته هي النار. انه يستخدم النار في اخفاء معالم جريمته. علماء الاجرام بيقولوا ان استخدام النار في اي جريمة يتمنى منه من صنع الجريمة ومن فعلها من ارتكبها انه يحصل حاجتين. اول شيء القضاء الكامل على عدوه، انه يقضي على واحد، يعني لو ضرب واحد مثلا بسكينة جرحه ممكن يعملوا له عملية توصيل شرايين وخلاص، ونسبة التشوه مفيهاش كبيرة. ولكن إذا أراد إهلاكه إهلاك كامل فبيستخدم النار في ارتكاب الجريمة، كأن يحرق المجني عليه أو المقصود بالجريمة. تاني حاجة بيقولوا بقى يعني بيبقى نويها وهو بيرتكب جريمة الإحراق، إنه يخفي معالم هذه الجريمة ويخفي آثارها حتى لا يلاحق. يخفي بقى البصمات، ويخفي اللي حدث، ويخفي قطرات الدماء اللي قد سالت والأعضاء التي جرحت أو إلى آخره. معانا الليلة دي قصة واحد معاصر، الكلام ده حصل في أواخر الثمانينات، سنة 87 تحديدا. الرجل ده استخدم هذه يعني هذه المادة الخطيرة، مادة النار، في جريمة بشعة. هذا الرجل اسمه ستيف سبينز. ده راجل من أمريكا، كان رجل يعني متحضر ورجل له تعليم جامعي، ولكن الطمع، كان عايز يعمل مشاريع وعايز يكسب فلوس كتير، فاستعجل فبقى ياخد من اموال والدته ويختلس منها. والراجل ده امه اكتشفت الكلام ده هوت، فقررت انها تجيب المحاسبين والمحامين عشان تعرف الفلوس دي راحت فين. فشعر بحرج انه يعني هيبقى شكله وحش قدام الناس، وقرر انه يتخلص من والدته. لكن طبعا لو كان يتخلص من والدته لوحدها كان طلع له بقى ناس قرايبه قالوا له احنا معاك في المراز زي اخته وزي اولادهم، اولاد اخته، ف يعني دول كلهم ليهم وصية. فقال يتخلص من الكل بالمرة، يعني هو كده قاعد مع نفسه فكر كله يروح وانا اللي ابقى، ويروح ما بعدك روح، والطوفان بقى اذا جالك حط ابنك لا تحت رجلك. لا، ده بقى حط امه وحط اخته وحط اولاد اخته تحت رجليه، كل ده عشان يعيش هو. ستيف سبينز ده عمل ايه؟ الراجل ده جاب يعني سيارة وركب فيها أمه وأخته وابنها، وكانوا رايحين يعزمهم على مصيف، وحط لهم قنبلتين، قنبلة في أول العربية وقنبلة في الآخر، علشان يعني يدمرهم تماما ويكون هو الناجي الوحيد. وبعد ما راح وحاول ان هو يعني يخدعهم، ركبهم في العربية وقال لهم انا في هروح اجيب القهوة بتاعتي من البيت علشان انا نسيتها، ودخل وفجر القنبلتين دول علشان ما يسيبش اي اثار. العربية طبعا هتكون انفجرت، الحديد بتاعها هيكون تهشم، الانفجارات هتودي كل حتة في ناحية، اثار القنبلتين هيضيعوا خالص مش هيبقوا موجودين، الناس دول هيتقتلوا وهيموتوا مش هيقولوا ايه اللي حصل بالظبط. فهو كان مرتب كل حاجة على اعتبار ان كل شيء بيسير كما اراد، ولكن مهما كان الظالم مرتب نفسه ومهما كان الطاغي مظبط اموره، فان ربك لبالمرصاد، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله لا يملي للظالم حتى إذا أمسكه لم يفلت. تعالوا بقى نشوف بعد ما الانفجار ده حصل، وبعد ما الأرواح دي أزهقت، وبعد ما السيارة اتفتتت، يا ترى عرفوا الراجل ده، عرفوا إن هو اللي عمل كده إزاي وأمسكوه إزاي. تعالوا نشوف ربنا دبر له إيه، ونشوف محكمة السماء. تعالوا نشوف حلقتنا الليلة دي مع ستيف سبينز، وكيف أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا تضيع عنده الحقوق سبحانه وتعالى. تفضلوا معي. هنا طبعا بيقولوا ان استخدام النار من اكثر الاشياء التي يتمنى المجرمون انهم يكفوا بيها معالم وآثار جريمتهم. شوفوا يعني ايه ده ستيف سبينز صاحبنا اللي انتوا اللي احنا كنا بنتكلم عنه، ودي السيارة هو عمل كده. طبعا ده رسم توضيحي، لكن هنشوف بعد شوية ايه اللي حصل. يقولوا ان الجرائم بتختلف طريقتها واشكالها، منها جرائم قتل، ومنها بالرصاص، ومنها بالدفن، ومنها بالتشريح، ومنها بالدم، ومنها بالبصمات. أثار الجرائم كثيرة جدا بتدل على أصحابها، لكن أشدها خطورة يعني حتى السنان، ممكن الجريمة الكاملة يستدلوا عليها وعلى صاحبها من خلال أثار السنان. ودي حاجة موجودة عندنا يعني للأسف الشديد، البشر فعلوا كثيرا مع بعضهم البعض. أخطر هذه الأشياء التي ترتكب ولها أثار مدمرة حقيقة هي النيران، وبالذات القنابل والمتفجرات. هنا بيقولوا إن يعني بتبقى من خلال القنابل دي، من خلال دوائر بتتعمل بالشكل ده، وده الرجل اللي احنا بنتكلم عنه. تعالوا نشوف قصته من البداية. القصة من البداية ان في هذا المكان في امريكا، في ولاية ستيفن بنزن، او ده الرجل ده في ولاية فلوريدا. الرجل ده هنشوف حضراتكم شكله عامل ازاي، وسيم وانيق، وشكله ما يدلش ابدا على انه هو اللي عمل كده، ولكن للاسف الشديد ياما اشكال وراها مشاكل، وياما يعني وجوه سامحه خلفها قلوب شرسه ونفوس حقيقه نفوس شريره. دي السيارة اللي نتكلم عنها. اخذ السيارة وقال لهم هروح اجيب القهوة بتاعتي وكانت المحصلة ان امه ماتت وابن اخته عنده 18 سنة مات واخته انفجرت بها السيارة وكانت بين الحياة والموت. وسبحان الله العظيم قدر الله سبحانه وتعالى ان تعيش. ليه السيارة بعد ما تحطم؟ شوفوا ما بقاش فيها ما يدل على اللي حصل. يعني اما دلوقتي شوفوا السيارة منفجرة. الرجل ده خبير مفرقعات بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم اول حاجة ان العربية لما بتنفجر من خلال مفرقعات، لو المفرقعات من داخل السيارة الصفيح بينفجر لبرة، يعني السيارة بتنفجر فالصفيح بيتفتح من جوه لبرة. فلما شوفوا بيقولوا فكانت من خلال قنبلتين، قنبلة في اول السيارة قنبلة في اخرها، وقنبلتين دول كانوا ما يعني القنبلة الاولى كانت بين السائق وبين اللي جنبه، والقنبلة اللي ورا كانت خلف المقعد الخلفي. اللي كان قاعد جنب اللي كان قاعد في المقعد الامامي كانت الام، ام الراجل دهوت وابن اخته. ولذلك لما القنبلة انفجرت هي اصابتها قنبلة في ناحيتها اليمين، والولد اصابته مش القنبلة في ناحيته الشمال، فعرفوا ان كان في قنبلة محطوطة بين المقعدين. اهي شوفوا المقعدين تدمر تماما. طيب دوروا طبعا خبراء المفرقعات، قعدوا يدوروا لقوا ان في اجسام غريبة مش من اجزاء العربية، اللي هي الاجزاء اللي شكل الماسورة والصواميل دي، قالوا دي مش موجودة اساسا في العربية، دي مش من مكونات السيارة. بيقولوا لما راقبناه شوفوا هو نازل كده ايه، ما لهوش زعلان، اهو ده بعد ما امه مات ما لهوش زعلان، انا مبسوط وعادي وبيمارس حياته وبيدخن وحالته زي الفل، الراجل ماشي يعني ايه بيتأمع وحالته. فقالوا عرفنا ده مش واحد حالته امه ماتت وابن اخته بقنبلة قدام عينيه واخته كمان تشوهت، بيقولوا احنا حسينا كده ان هو مش طبيعي، يعني حتى تصرفاته حتى شكله حتى كلامه بيأكد انه مجرم، بالرغم انه هو متحلي بالهدوء والراجل يعني حاسس بانه راضي عن نفسه، ولكن الاحساس ده نفسه كان جندي من جنود الله سبحانه وتعالى انه يدل عليه وانه يخليهم يكتشفوه. فالرجل ده خبير المفرقعات بيقول لما تحصل المشكلة زي دي لازم تدور على الأجزاء اللي مش مفروض تبقى من أجزاء السيارة. لبسوا هم جوانتيات مغناطيسية، فهم بيدوروا لقوا قطعة من المفجر اللي هو ده هو من بعد، لقوا القنبلة ده عبارة عن ماسورة اهي شوفوا، لقوا القطعة ده هي. تخيلوا انت القطعة ده هي. طب مين يقول ان القطعة دي تدل على ان كان في قنبلة؟ قطعة يعني حاجة كده من اللي بنشوفها داخل الترانزستور، وصلة كهربائية صغيرة جدا جدا على لوحة أصغر ما يكون، وبعد الانفجار اتفتتت بقت 100 حتة. لقوا الحتة دهيت، أول حاجة اكتشفوا إن هي كانت جزء من أجزاء قنبلة بتتفجر عن بعد، دايرة كهربائية. طيب مين اللي عملها وإزاي عملها؟ طيب هنوصله إزاي؟ طيب فين القنبلة أساسا؟ طب هنعرف هنربط ده كله ازاي بهذا الرجل؟ دي حاجة يعني اغرب من الخيال. تخيل ان هو ركب الكلام ده كله، هو طبعا كان خبير الكترونيات اصلا، يعني ياريته استخدم خبرته واستخدم علمه واستخدم تعليمه الجامعي في حاجة مفيدة، ولكن سبحان الله العظيم هو اساء اساءة بالغة. هنا طبعا بعد ما حصل الانفجار ادي النعشين، امه في نعش وابن اخته في نعش، وقاعد في الجنازة فعلا يقتل القتيل ويمشي في جنازته وعمال يعيط لهم وعمال ينوح كأنه يعني هي القطعة دي. شوفوا تخيلوا انتوا قطعة لا يتخيل انسان انها تدل على قاتل، ولكن دلت عليه، انفجرت واحترقت وتفتتت، ولكن لاحظوا حضراتكم ان في طابعة موجودة، في جزء موجود على الصامولة دهيت بيقول هي اتصنعت فين ورقم التشغيلة للمصنع اللي عمل هذه القطعة. طبعا هم علشان يعرفوا ايه اللي حصل راحوا للمصنع. جبتوا منين يا جماعة الكلام ده؟ وديناه من المصنع الفلاني. المصنع الفلاني ده شوفوا حضراتكم، انا عايز اقول له حضراتكم شوفوا الصورتين دول. الرجل اللي باع المواسير اللي اتعملت منها قنبلة وصف لهم الشخص اللي جه اشترى منه، لما رسموه طلعت قريبة جدا من شكله. هو بقى ربنا سبحانه وتعالى لما بيريد انه يكشف انسان بيكشفه. راحوا المصنع وراحوا للمحل اللي اشتريت منه الحاجات دهيت، ولقوا بصمة ايده لانه بصم يوم ما اشترى على الوصل اللي اشترى منه، فراحوا قرنوا البصمات لقوه هو اللي عمل كده. ده الولد اللي مات، ودي امه اللي اتحرقت، وامه طبعا الجدة يعني اللي هي ام ده ماتت. اللي حصل بقى ان هو قدموه للمحكمة وبدأوا يواجهوه بجريمته ويسردوا عليه كل تفاصيل الجريمة. قالوا له بقى انت رحت جبت المواسير دي من المصنع الفلاني، ورحت جبت المفرقعات من المحل الفلاني، ورحت عملت كذا، ووصلت دائرة كهربائية، وحطيت القنابل قنبلة في الكرسي الأمامي وقنبلة في الكرسي الخلفي. الراجل ده بيقول لهم ستيفن ده تصور انه أذكى من كل الناس، تصور انه هو هيحصل على القنابل من غير ما يتعرف، وتصور انه هيعرف يشغلها ويفجرها من بعد من غير ما حد يكتشف، ويفجر القنبلة في السيارة وكل حاجة تنفجر وتضيع والمعالم كلها تطمس والناس دي كلها تموت، وهو الوحيد اللي هيبقى الوريث الوحيد لأمه والملايين دي كلها. شوف الحتة اللي موجودة في قلب الشريحة دهيت هي اللي كشفته، حتة صغيرة جدا جدا معايا، ولكن سبحان الله العظيم. وهيئة المحلفين القضاء والنائب العام والناس دي كلها اجتمعوا علشان يثبتوا ادانته. اشوفوا يبصوا ازاي زي الثعلب المكار من تحت النظارة، وهم واقفين كلهم بيدينوه. سبحان الله العظيم الدم لعنة، ويقتل امه يقتل امه وقرايبه علشان يورث مال. طب يا ترى المال ده هينفعه؟ ما نفعوش لا في الدنيا ولا هينفعه في الاخرة. الرجل اساسا يعني قاطع رحم وقاتل لاقرب من انسان لديه، وحطم اسرة بحالها كل ده عشان الفلوس. هو فعلا الانانية والتفكير في النفس، هو مفكر انه كان هيحصل على كل ده. هو شوف قاعد بيبكي. طب المرة دي لا، المرة دي بقى دي بكاء التماسيح. هو بيبكي على نفسه، مش بيبكي على الناس اللي راحت، مش بيبكي على اللي عملوا فيهم، ده هو بيبكي على عمره اللي هيضيع لانه هيتحكم عليه بالاعدام. اهو ده الراجل ده يعني زي كده يعني النيابة بيقول لهم الراجل ده كان سهل جدا ان هو يعمل الدائرة الكهربائية ويفجر المكان ويفجر السيارة ويضيع الناس دي. وده بيسألوا بقى أخته بيقولوا لها ايه اللي حصل؟ قالت لهم انا حسيت بكهربة في جسمي ساعة الانفجار، وامي واخويا اتحرقوا، وانا كنت بموت بقول له تعالى الحقني انقذني، ما رضيش يجي ولا ينقذني، وفكر ان هي برضو هتموت، ولكن ربنا كمل حياتها علشان تقدر تحكي ايه اللي حصل. نص افراد المحكمة قعدوا يتداولوا القضية 11 ساعة، طلعوا بعدها بالحكم، نصهم قال اعدام والنص الثاني قال حكم مدى الحياة بالسجن، سجن مدى الحياة. كانت النهاية انه هيسجن مدى الحياة، ظن انه هو هيقتلهم وياخد الميراث ويعيش بقى بقية حياته خلاص، يعيش بقية حياته. بصوا اهو ده شكله لحد دلوقتي، يعني هو من سنة 87 الى الان مسجون في هذه القضية من 87 يعني لغاية دلوقتي حوالي 27 سنة ولسه مكمل. شفتوا شكله؟ شعره كله بيض، عمره كله ضاع، حياته كلها انتهت. بدل ما كان خبير الكترونيات ورجل محترم وبيشتغل وليه مرتب ووظيفة وسبحان الله العظيم ده كله اساسا لم يعجل بقدر، يعني اللي كان مقدر كان هيحدث، اللي لم تقتله مات زي ما قالت اسماء بنت ابي بكر لما الحجاج بيقول لها إني قاتل ابنك، قالت له إن لم تقتله مات. يعني ما تتعجلش قدر، وما تتعجلش اللي بيتعجل قدر وبيتعجل شيء علشان ياخده، وبيتعجل على عشان فلوس أو عشان منصب، وبيقتل ناس وبيزهق أرواح وبيضيع مستقبل بني أدمين، كل ده لو كان علشان مال أو ريادة أو رياسة أو منصب كده كده كان هياخده الإنسان. الفلوس اللي كان هياخدها كان هياخدها، إن مشي في الحلال هياخدها بالحلال، وإن مشي في الحرام هياخدها في الحرام. والله لو ربنا قدر له إنه ما ياخدهاش في الحلال مش هياخدها في الحلال، ولو ربنا قدر عليه إنه ما ياخدهاش حتى بالحرام بالرغم من كل اللي عمله علشان يحصل عليها برضو مش هياخدها. ده أنا أبشر كل من ظلم وطغى وبغى علشان ياخد شيء من الدنيا بالحرام إنه مش هياخده، ولو خده لن يبارك له فيه، ولو أخده لن يبارك له فيه. الحرص على الدنيا لا يأتي بها، والزهد فيها لا يضيعها، وإنما كل شيء بقدر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وبيقولوا أن من استعجل شيء قبل أوانه عقب بحرمانه، اللي يظلم ويطغى ويبغى من أجل شيء من أشياء الدنيا بيعاقب بالحرمان منه، ولو أخذوا لن يبارك له فيه ولن يعان عليه، ولن يعان عليه. أديكم حضراتكم شايفين يعني الرجل الأمريكي اللي اسمه ستيفن بنزون ده، الرجل ده كان مرتب لنفسه أنه يقتل أمه وابن أخته وأخته كلهم يموتوا مع بعض كده، وهو الوريث الوحيد للعيلة، ومرة واحدة هيلاقي نفسه معاه ملايين، وكمان بلص التأمين اللي أمه كانت مأمنة على نفسها بيها، والشركات والمصانع وكل ده يبقى بتاعه وخلاص على كده. إيه اللي حصل؟ إن أمه ماتت وابن أخته مات وأخته شوهت، والفلوس بتاعتها كلها، الفلوس اللي كانت بتاعت الأم كلها ورثتها هذه الأخت، وهو دخل السجن هيقضي بقية حياته كلها لن يرى الحياة مرة أخرى. إن ربك لبالمرصاد، بإيه؟ بشيء قد كده، حاجة لا تتخطى مثلا 3-4 ملي، قد حاجة صغيرة جدا جدا اكتشفوها في لوحة الإلكترونيات اللي لقوها دهيت، ومشي وراها لحد ما عرفوا بالرغم من كل اللي حصل، التفجيرات والحرائق. محكمة السماء لا تخطئ، محكمة السماء لا تظلم، محكمة السماء لا تنسى، محكمة السماء لا ترشى، محكمة السماء لا تخشى، محكمة السماء لا تفرق ولا تغير ولا تبدل الظالم بالمظلوم والمظلوم بالظالم. الظالم عندها ظالم والمظلوم عندها مظلوم، لأن الحكم الحق فيها هو الله سبحانه وتعالى، والله لا يظلم ولا يغير ولا يبدل. الحقيقة من أجمل الكلام اللي تسمعه أن الله سبحانه وتعالى ما أهلك ظالما إلا في قوته. بإيه بقى؟ بأهون الأشياء، بأهون الأشياء. لذلك قالوا لا تستهينوا به، إياك أنك تستهين بالله، لا تستهينوا به، فإن من استهان به أهلكه بأهون الأشياء لديه. لا تستهينوا بالله، لا تستهينوا بالله، فمن استهان بالله أهانه الله وأهلكه وقضى عليه بأهون الأشياء لديه. قل لي كده، النمروذ بما عوقب ببعوضة دخلت من أنفه حتى مخه، فظلت تأكل في مخه حتى هلك. قل لي كده، عاد وثمود أهلكوا بإيه؟ بريح صرصار عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة. قل لي كده، أصحاب الفيل أهلكوا بإيه؟ طير أبابيل قد الدبان معهم حجارة صغيرة جدا من جهنم، يرموا الحجر قد العدسية، يرموا الحجر يهلك الجندي بالفيل اللي راكب فوقه. قل لي كده، فرعون هلك بإيه؟ بجنوده وظلمه وجبروته وأسلحته، بمية، بالماء، أغرقه الله في الماء. قل لي كده، قارون ربنا هلكه بإيه؟ الأرض اتفتحت وانشقت وابتلعته. لا تستهينوا به، فمن استهان به سبحانه وتعالى أهانه بأهون الأشياء لديه. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبشوق أنتظركم في حلقة قادمة من هذا خلق الله، كنتم معنا في محكمة السماء، لعلنا نستكملها في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. علينا وعليكم بالدعاء أن يصلح الله أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل.